بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ بإذن الله عز وجل شرح كتاب الورقات للإمام الجويني بشرح جلال الدين المحلي. الكتاب تم تجهيزه بحيث يكون عبارة عن شرائح عرض تتعرض بالباوربوينت، وتم تحويلها لملف PDF بحيث ان مع الفيديو اللي هيبقى موجود هتلاقي الملف كامل عبارة عن PDF، بحيث ان الملف اللي بيتعرض قدامك على الشاشة هيكون موجود ملف PDF مستقل. تمام، هنبدأ نشرح كتاب الورقات بإذن الله عز وجل بشرح جلال الدين المحلي. نص متن الورقات ونص هتلاقيه موجود في الورق اللي احنا هنعرضه، في شرائح العرض اللي احنا هنعرضها، وهتلاقي برضو كل الكلام اللي قاله جلال الدين المحلي متضمن في الشرح اللي احنا هنشرحه. يبقى جزء اخير، وهو ان احنا مش هنقرا كل الشرائح، في شرائح موجودة هعديها وانا بعرض. السبب في كده ان انا هكون قلت اللي فيها اثناء الشرح، انما الشرايح دي انا عاملها علشان حضرتك وانت بتقرا الملف PDF ما تلاقيش حاجه فاتتك من الشرح بتاعي، وتلاقي كل الكلام اللي انا قلته موجود عندك في الملف. باذن الله عز وجل نبدا. طبعا كتاب الورقات كتاب يعني كتاب للمبتدئين في اصول الفقه، وعلشان احنا نوضح هنشرح ايه وهنعمل ايه، هنقدم بمقدمة صغيرة كده نبدأ بيها قبل ما نتكلم وندخل في الكتاب. المقدمة دي هنتكلم فيها ايه عن ايه؟ هنتكلم فيها عن شوية حاجات. هنتكلم فيها عن ايه هو علم اصول الفقه اللي احنا عايزين نتكلم عنه. طيب، علم اصول الفقه ده بيتكلم عن ايه؟ ايه هي القضايا اللي بيتكلم عنها؟ طيب، رتبته بين العلوم، اهميته، حكم تعلمه، من أين استمدينا هذا العلم، كيف نشأ، وأول من ألف فيه، وما هي اتجاهات التأليف فيه. كل هذه القضايا اللي هي موجودة قدامك في الشاشة دي هنتكلم عنها في هذه المقدمة، بحيث أن يحصل عندك تصور إجمالي للعلم ده قبل ما ندخل نتكلم على المباحث بتاعته. طيب، إيه هو علم أصول الفقه؟ باختصار بنقول ان علم اصول الفقه قواعد استنباط الاحكام من الادلة. اصول الفقه هو قواعد استنباط الاحكام من الادلة. يعني ايه قواعد استنباط الاحكام من الادلة؟ يعني انا عندي احكام وعندي ادلة، عندي شوية احكام وعندي ادلة. القواعد اللي انا اقدر اطلع بها الحكم من الدليل هو ده علم اصول الفقه. طبعا احنا في المرحلة الاولانية، في المرحلة الاولى من دراسة العلم، ما بنهتمش بالدخول في التفاصيل الخلافية. يعني البعض هيقول هل علم أصول الفقه هو القواعد عينها، هو القواعد بعينها، ولا العلم بهذه القواعد؟ دي قول لبعض الأصوليين ودي قول لبعض الأصوليين. احنا مش عايزين ندخل في الخلاف التفصيلي ده، وده هيبقى المنهج اللي احنا هنمشي عليه اثناء شرح اصول الفقه في المرحلة دي، سواء في الفرقة الاولى او في الفرقة الثانية للكتاب كامل يعني. طيب، بنقول هو قواعد استنباط الاحكام من الادلة. يعني انا عندي احكام وعندي ادلة، وانا بستنبط الاحكام من الادلة عن طريق قواعد. القواعد دهيت هي علم اصول الفقه، هي القواعد الأصولية. القواعد الأصولية دي ياخدها الفقيه، يروح يطبقها على الأدلة، يستطيع من خلالها أن يستنبط منها الأحكام. طيب، عايزين مثال. مثال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. تمام، فين الحكم؟ واحد هيقول لنا الحكم هو حرمة الصلاة بعد الفجر. طيب، حرمة الصلاة بعد الفجر ده خدناه منين؟ خدناه من الحديث ده: لا صلاة بعد الفجر. طيب، خدناه ازاي؟ خدناه بأن النهي يقتضي التحريم، والنفي بمنزلة النهي، بما ان النفي هنا في الحديث موجود والنفي بمنزلة النهي، يبقى الحديث ده نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يبقى الحكم هو حرمة الصلاة بعد الفجر. يبقى احنا عندنا حكم وعندنا قاعدة طبقناها على الدليل، طلع لنا الايه؟ الحكم الشرعي. طيب عايزين نوضح اكتر شوية، فهنقول ان تحريم الصلاة حتى تطلع الشمس ده حكم جزئي، حكم خاص بالمسألة دي لوحدها بس، ده حكم ايه؟ حكم جزئي. انما التحريم كله حكم اجمالي. يبقى انا عندي حاجة اسمها حكم اجمالي وعندي او حكم كلي، وعندي حاجة اسمها حكم تفصيلي او حكم جزئي. التحريم حكم اجمالي، انما الحكم التفصيلي تحريم فعل معين. كذلك الحديث النبوي ده دليل، الآيات القرآنية دليل، ده بنسميه دليل إجمالي أو دليل كلي. إنما الدليل الجزئي، الدليل التفصيلي، الدليل اللي بيتناول مسألة معينة، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يبقى بيتكلم على حكم الصلاة بعد الفجر، يبقى ده دليل إيه؟ تفصيلي أو دليل جزئي. يبقى أنا عندي دليل إجمالي ودليل تفصيلي، أو دليل كلي ودليل جزئي. طيب الفقيه بيعمل ايه؟ الفقيه يستنبط الحكم التفصيلي من الدليل التفصيلي. الفقيه بيستنبط الحكم التفصيلي من الدليل التفصيلي بايه؟ بالقواعد التي يضعها الاصولي. طيب والاصولي؟ الاصولي يضع قواعد، بس قواعد استنباط الاحكام التفصيلية لا، الاحكام الاجمالية من الادلة الاجمالية. الأصول يقول لنا بنعرف التحريم إزاي من الآية، بنعرف التحريم إزاي من الحديث. يجي القاعدة بقى اللي يحطها لنا أنها هي تقتضي التحريم أو الأمر يقتضي الوجوب، ياخدها الفقيه ويقوم مطبقها على الدليل التفصيلي فياخد حكم تفصيلي. يبقى إذن عمل الفقيه متعلق بالأدلة التفصيلية والأحكام التفصيلية، بينما عمل الأصولي متعلق بالأحكام الإجمالية والأدلة الإجمالية. جميل؟ جميل. طيب من خلال بقى التعريف اللي احنا قلناه ده، يبقى احنا نقدر نقول عندنا اربع امور رئيسية. الامور ده هي تشكل اركان علم اصول الفقه. الامر الاولاني الاحكام، والامر الثاني الادلة، الامر الثالث قواعد استنباط الاحكام من الادلة. طيب والامر الرابع؟ الامر الرابع اللي هو هيقوم باستنباط الاحكام من الادلة، اللي هو المستنبط، اللي هو المستنبط. طيب يعني احنا كده نقدر نقول ان اركان علم اصول الفقه الرئيسية اربعة. الركن الاولاني الاحكام، عايزين نعرف ايه هي الاحكام، وعايزين نعرف ما هي الادلة، ونريد ان نعرف ما هي القواعد، ونعرف احوال المستنبط سواء كان مجتهد مقلد مفتي، شروط كل حالة من الحالات دهيت. ليه بنتكلم عن ابواب علم اصول الفقه الرئيسية؟ حتى يحصل عندك تصور إجمالي لمباحث هذا العلم. أنت وأنت بتدرس في الفقه، أول ما بتبقى عايز تعرف حكم شيء طاهر ولا نجس، عارف إن ده هتلاقيه في باب النجاسات، وباب النجاسات ده هتروح له في كتاب الطهارة، وعارف إن المسألة الفلانية هتلاقيها في كتاب الصلاة، وعارف إن المسألة الفلانية دي هتلاقيها في كتاب الحج، وكتاب الحج ده هيبقى بعد كتاب الصلاة والصيام. تمام؟ وبعد كتاب الصلاة والصيام وكتاب الزكاة نفس الكلام. عايزين نبقى مدركين لعلم أصول الفقه، وعندنا تخيل لهذا العلم بأن احنا نعرف الأبواب الرئيسية وكل باب بنتكلم فيه عن ايه. يعني احنا عندنا الباب الأولاني باب الأحكام، عايزين نعرف ايه هي الأحكام الإجمالية. طيب الأحكام الإجمالية عشان نعرفها هيبقى محتاجين نعرف معها شوية حاجات. الأحكام الإجمالية عندنا التحريم والإيجاب والاستحباب والكراهة والإباحة. طيب الأحكام ده هي مين اللي بيحكم بيها؟ يبقى عندنا مبحث تاني اسمه الحاكم، من الذي يحكم بالحكم الشرعي. طيب بيحكم بيها فين؟ بيحكم بيها في فعل المكلف. طب ايه هو شروط الفعل بتاعت المكلف؟ طب وما هو شروط المكلف نفسه؟ يعني اي شخص يبقى مكلف ولا في شروط معينة لكي يكون هذا الشخص مكلف؟ طب لو الشروط دي تخلفت او تخلف جزء منها ما الحكم؟ هذا ما سنتناوله في مبحث الأحكام. إذن عندنا حكم، عندنا حاكم، عندنا فعل المكلف، عندنا المكلف نفسه. هذه الأربعة تشكل مبحث الأحكام. طيب، باب الأدلة. باب الأدلة عندنا، باب الأدلة عندنا نوعين: أدلة متفق عليها بين الجمهور، وأدلة مختلف فيها. طيب، أدلة متفق عليها زي ما هو موجود قدامك كده، عندنا الكتاب، عندنا السنة، عندنا الإجماع، عندنا القياس، البراءة الأصلية. في أدلة مختلف فيها زي المصلحة المرسلة وسد الذريعة وشرع من قبلنا والأقاول بأقل ما قيل. الأدلة، مبحث الأدلة، بناخد دليل دليل، نعرف إيه هو الدليل ده، وبعدين نعرف إيه هو حكمه، كيفية الاحتجاج به، مدى هذه الحجية، أقسامه، حكم كل قسم. طبعا نحن نتكلم عن الأدلة الإجمالية وليس الأدلة التفصيلية. طيب، بعد الأدلة عندنا، اتكلمنا عن الأحكام، اتكلمنا عن الأدلة، عندنا القواعد. القواعد نقسمها لنوعين. النوع الأولاني قواعد متعلقة بعلاقة اللفظ مع المعنى، والنوع الثاني قواعد للجمع والترجيح. قواعد علاقة اللفظ بالمعنى معناها أن أنا عندي اللفظ، هذا اللفظ لكي أضعه لهذا المعنى محتاج علاقة. فعندي أحيانا علاقة اللفظ بالمعنى تكون من حيث الشمول، تكون من حيث الوضوح. فهنتكلم في قواعد علاقة اللفظ على بالمعنى زي ما قدامك، هنتكلم عن العام والخاص، المطلق والمقيد، النص والظاهر، المجمل والمبين. طيب، إنما قواعد الجمع والترجيح هنتكلم فيها على باب النسخ، هنتكلم على قواعد الجمع ما بين الأدلة، هنتكلم على ترتيب الأدلة، أي الأدلة يقدم أولا وما إلى ذلك. طيب، تلات دول حاجات خلصناهم. بعد كده هنتكلم عن أحوال المستنبط. عندنا اجتهاد، عندنا فتوى، عندنا تقليد. نتكلم على الاجتهاد وشروطه وضوابطه وآدابه، وكذلك نفس الكلام في الفتوى. نتكلم في التقليد على حكمه والفرق ما بينه وما بين غيره من الاجتهاد والاتباع وما إلى ذلك. لو اتكلمنا على هذه الأمور كلها يبقى احنا كده اتكلمنا على علم أصول الفقه إجمالا. أظن كده يحصل عند حضرتك تصور إجمالي لقضايا ومباحث هذا العلم، وإيه الحاجات اللي هنتكلم عليها في علم أصول الفقه. طيب، ناخد بقى النقطة اللي بعد كده اللي هي رتبة هذا العلم. رتبة هذا العلم، طيب يعني إيه رتبة هذا العلم؟ يعني منزلة هذا العلم من العلوم الأخرى. قبل ما نعرف منزلة هذا العلم لازم نقول إن إحنا عندنا في علوم اسمها علوم مقاصد، وعندنا علوم اسمها علوم آلات. علوم المقاصد يعني هي التي تحصل المقصود الأصلي من العلم. طيب، ما هو المقصود الأصلي من العلم؟ المقصود الأصلي من العلم هو فهم مراد الله عز وجل في كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتأويل. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. ده كلام ابن القيم. يبقى العلم قال الله وقال الرسول. لما أعرف معنى الآية ومعنى الحديث، العلم اللي يخليني أفهم معنى الآية ومعنى الحديث مباشرة ده علم المقصد. طيب، أمر علم الآلة. علم الآلة اللي يخليني أستطيع أن أفهم وأن أحصل العلم المقصد. يعني العلم الآلة وسيلة للعلم المقصد. العلم المقصد هيجي يقول لي الحديث ده معناه كذا والآية دي معناها كذا، الحديث ده معناه كذا والآية دي معناها كذا. إنما علم الآلة مش هيتكلم على معنى الآية والحديث، هيتكلم على أمور أخرى. بس الأمور الأخرى دي لما تفهمها تستطيع أن تدرك العلم المقصد. فلما أجي أقول لك في علم المقصد الآية دي معناها كذا والحديث ده معناها كذا، تستطيع أن تفهم. بالضبط كده زي النجار عنده آلات، عنده آلات بيستعملها. النجار من غير الآلات دهيات ما يقدرش يعمل الحاجة اللي بيعملها. مثلا لو بيعمل أنتري أو بيعمل سرير، بيعمل دولاب، الحاجات دهيات عشان يعملها محتاج أدوات، محتاج عدة يشتغل بيها. العدة دهيات احنا بنسميها علم آلة. انما انه هو ينفذ نفسه الحاجة دي بنفسها، يستعمل الآلة دهيت علشان ينفذ الحاجة دهيت، فهو ده المقصد. طيب، علوم الآلات عندنا ثلاث مجموعات رئيسية: علم اللغة، علوم اللغة، علوم المصطلح، علوم الأصول أو علم الأصول. ليه؟ أنا علشان أفهم الآية والحديث أحصل علم الفقه والتوحيد اللي هم بيتناولوا معاني الآيات والأحاديث عشان أفهم اللي ربنا أراده مني والنبي صلى الله عليه وسلم أراده مني، لازم أول حاجة أفهم اللغة اللي هقدر أقرأ بيها الكلام ده. يبقى علوم اللغة علوم كلها تصب في هذا المعنى، علوم آلة عن طريقها. لو أنا أذكى أذكاء الدنيا وما أعرفش اللغة العربية، مش هقدر أفهم الآية والحديث إلا لما حد يترجم لي الآية والحديث بلغتي. يبقى أول حاجة اللغة. طيب، علم المصطلح علم هيقول لي هل النص اللي قدامي ثبت ولا لا، هل هو ثابت ام لا، يخليني اقدر واستطيع ان انا اميز الصحيح من الضعيف، اللي ثبت من اللي ما ثبتش، اللي ثبت من اللي ما ثبتش. طيب، يبقى علم المصطلح يخليني اعرف الثابت والصحيح من غير الثابت او الضعيف. طيب، انا عرفت اقراه وعرفت ان هو ثبت، يبقى ان انا اعرف القواعد التي ادرك بها الدلالة اللي هي علم الاصول. يبقى علوم اللغة والاصول والمصطلح، العلوم الثلاثة ده هي دي تلات مجموعات رئيسية، هي اهم علوم الالات، والتلاتة دول تحصلها شرط في المجتهد. يبقى هو من اهم علوم الالات. طيب، هو من اهم علوم الالات. طب تتمثل هذه الاهمية في ماذا؟ تتمثل في ايه؟ خلي بالك، انا عندي بدرس العلم ده على ثلاث مستويات، كل مستوى الهدف منه امر مختلف عن المستوى الاخر، كل مستوى الهدف منه امر مختلف عن المستوى الاخر. الهدف من المستويات الثلاثة هو ده يمثل اهمية هذا العلم. يعني انا اقول ان طالب العلم ويتعلم علم اصول الفقه بيتدرج في ثلاث مستويات، كل مستوى له هدف، هذه الاهداف الثلاثة تمثل اهمية هذا العلم. طيب، عايزين نشوفهم ايه هما الاهداف الثلاثة دول. الهدف الاول ان هو يمكن الدارس، او الاهمية الاولى انه يمكن الدارس من فهم مآخذ اقوال الفقهاء. اول مرحلة من دراسة علم اصول الفقه بتعرفك وتخليك قادر على ان انت تفهم الفقيه لما قال هذا القول جابه منين. هو لما قال بالحرمة، قال بالحرمة علشان هو عنده دليل، الدليل ده هو في نهي، وبالتالي فالنهي يقتضي التحريم. يبقى اول مستوى بيخليك الهدف منه ان انت تقدر تفهم اقوال الفقهاء، ودي الاهمية الاولى لاهمية علم اصول الفقه. طيب، في المستوى الثاني انت فهمت اقوال الفقهاء وفهمت جابوها منين، لكن ده لا يلزم منه ان انت تعرف ترجح ما بين هذه الاقوال. وعشان كده ممكن كتير يجي يقول لك انا قريت القول الاولاني اقتنعت بيه، القول الاولاني بادلته، قريت القول الثاني بادلته اقتنعت بيه، قريت ردود القول الاول على القول الثاني اقتنعت بيها تاني. الكلام ده مقنع والكلام ده مقنع، انت صحيح فهمت كلامهم لكن ما انتش عارف ترجح ما بين كلامهم. في المستوى الثاني نقدر نرجح بين الاقوال. يبقى في المستوى الاول فهمنا كلامهم جابوه منين، في المستوى الثاني نستطيع ان نرجح بين هذه الاقوال، ودي الاهمية رقم 2 من الاهمية لهذا العلم. طيب، المستوى الثالث، المستوى الثالث يمكن الدارس، وده المقصود الاصلي لهذا العلم، من الاجتهاد في معرفة احكام النوازل، يمكنه من الاجتهاد في معرفة احكام النوازل. المسائل الجديدة والمحدثة والتي لم يتكلم فيها الفقهاء يستطيع ان يعرف حكم الشرع فيها ويستقل بالاستنباط من الكتاب والسنة. دي الامور الثلاثة دول يمثلوا اهمية هذا العلم. طيب حكم تعلم بقى العلم ده ايه؟ خلاص حكم تعلم العلم ده ان هو فرض كفايه. يعني ايه فرض كفايه؟ يعني يجب على المسلمين ان يوجدوا من بينهم من يتقن هذا العلم. طيب يتعين؟ يتعين في بعض الاوقات. ايه هي؟ اللي هيفتي، من تصدى للافتاء يتعين عليه ان يكون مدرك لمباحث هذا العلم، ومن تصدى للقضاء، ومن تصدى للاجتهاد. طب الافتاء غير الاجتهاد؟ الافتاء غير الاجتهاد، لان ممكن واحد ما يفتيش لكن يجتهد لنفسه، لكن ما يجتهدش لغيره. الاجتهاد لغيره هو ده الافتاء. طيب اللي هيجتهد او يفتي او يقضي لابد ان هو يكون متقن هذا العلم. خلي بالك، هل معنى ان هو متقن لهذا العلم ان هو يعرف يسمع ويقول لنا تعريف العام في اللغه، تعريف العام في الاصطلاح، تعريف الخاص في اللغه، تعريف الخاص في الاصطلاح، الفرق بين المطلق والمقيد، كامل؟ لا، مش ده المطلوب. المطلوب ان يستطيع ان يفهم هذه القواعد وان يطبقها في الاستنباط. يستطيع ان يفهم هذه القواعد وان يطبقها في الاستنباط. طيب العلم ده نشأ ازاي؟ اذا كنا هنتكلم عن نشأة علم اصول الفقه، يبقى احنا كأننا بنتكلم بالضبط عن نشأة الاستنباط. عايزين نتكلم عن تاريخ اصول الفقه، يعني احنا فعلا بالضبط بنتكلم على تاريخ الاستنباط. طيب هناخد من اول عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الاستنباط كان حاله ايه؟ هل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا بيستنبطوا، ولا كانوا متوقفين على فهم الأمور على استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كانوا بيستنبطوا. طب كل الصحابة كانوا بيستنبطوا؟ لا، مش كل الصحابة كانوا بيستنبطوا. الصحابة عددهم كبير، ومع ذلك الذين عرفوا بالاجتهاد والإفتاء عدد قليل جدا. يبقى هم مش كله كان بيستنبط الأحكام، عدد قليل منهم اللي كان بيستنبط الأحكام، لأن هم عارفين إن استنباط الأحكام ليه شروط وضوابط. طيب بس هم ما كانوش كاتبين كتب ومدونين مؤلفات لاستنباط الأحكام. هم لم يحتاجوا لتدوين كتب ولم يحتاجوا لتدوين مؤلفات، وعدم تدوين علم ما لا يعني أن هذا العلم غير موجود. إن إحنا عندنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرب فصاح، نزل القرآن بلغتهم وعايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم أدرى الناس بالكتاب والسنة. ولذلك الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة طويلة، وعايشوا التنزيل، وعرفوا أسباب نزول الآيات، وشاهدوا وقائع التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هم أعلم الناس وهم أدرى الناس بالكتاب والسنة، وهم بالتالي أكثر الناس قدرة على الاستنباط. لكن كون هذه القواعد لم تدون، لم يتكلموا عن هذه القواعد ويقولوا قواعد الاستنباط 1 و2 و3، لأنهم لم يكونوا محتاجين إلى هذا. ومع ذلك حصل استنباط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ويعني المنطقي ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصلش استنباط. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فاي حد هيحتاج فتوى هيروح على طول النبي صلى الله عليه وسلم. ده صحيح. وبالتالي المواقف التي حصل فيها استنباط من النبي صلى الله عليه وسلم، من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين اظهرهم، كانت قليله. لكن حصل؟ حصل. عايزين نشوف مثلا مثال. احنا عندنا مثلا، هتلاقي في الورق ملف البي دي اف اللي موجود، هتلاقي 3 أمثلة مذكورين. هنذكر احنا المثال الاولاني منهم. عندك غزوة بني قريظة، قضاء علي بن ابي طالب في النفر 3، حديث ابي سعيد الخدري في التيمم. ناخد المثال الاولاني مثلا اللي هو غزوة بني قريظة. غزوة بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الاحزاب قال لا يصلين احد من الظهر، وفي رواية العصر، الا في بني قريظة. قال راوي الحديث اللي هو ابن عمر، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة. وقال الآخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فات الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن في ناس قالت الوقت هيطلع، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الإسراع على الصلاة في على الإسراع في غزو بني قريظة. فصلوا دون بني قريظة، يعني صلوا قبل ما يوصلوا إلى بني قريظة. طب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا المراد من هذا الحديث الحث على المبادرة والإسراع. طب جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا عشان أحاديث المواقيت. أحاديث المواقيت هذه الأحاديث قرينة تخرج هذا الحديث عن ظاهره إلى معنى آخر. المعنى الآخر هو أن المراد هو الإسراع بصلاة بغزو هذه القبيلة، فلا يصلي الفرض إلا هناك. قال الآخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله وإن فات الوقت. طيب دول عملوا إيه؟ دول قالوا عندنا عام وعندنا خاص. عندنا أحاديث المواقيت عامة، وهذا الحديث خاص، يعني أحاديث المواقيت نحن نلتزم بها في كل المرات ما عدا هذه المرة عشان ده تقديم للخاص على العام. طيب فما عنف واحدا من الفريقين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على واحد من الفريقين أنه اجتهد في معرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أن الناس الأولانيين بنوا رأيهم على منحى أصولي، والناس التانيين بنوا رأيهم برضو من خلال قاعدة واضحة، قاعدة أصولية اللي هي تقديم الخاص على العام. يبقى كان واضح في ذهن هؤلاء طريقة للاستنباط، وهو واضح في ذهن هؤلاء طريقة للاستنباط، مع ان نص النبي صلى الله عليه وسلم نص واحد، لكن لان انا عندي نص اخر فنص ده والنص ده ظاهرهم التعارض، فدول فهموه بطريقة ودول فهموه بطريقة. ده مثال ان حصل استنباط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على حصول الاستنباط منهم بدليل ان هو لم يعنف واحدا من الفريقين ولا يقول له انت ليه حاولت تفكر في ان انت تفهم الحديث بهذه الطريقة. المثال الثاني اللي هو قضاء علي بن ابي طالب في النفر الثلاثة، انت هتلاقي المثال موجود ومشروح عندك. وبعد كده المثال الثالث اللي هو حديث ابي سعيد الخدري في التيمم، حديث مشهور ومعروف ان رجلين خرج في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. خلاص هم عارفين ان هم المفروض يتيمموا. طيب تيمموا صعيدا طيبا وصليا، وبعد ما صلوا لقوا المية ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر. واحد منهم عاد الصلاة والتاني قال لا أنا صليت مرة وصليتها وفعلت ما علي فما صلهاش تاني. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال الذي لم يعد الرجل اللي وصل مرة واحدة فقط أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين، أنت صليت مرتين فلك أجر مرتين. لكن ما أنكرش عليه أنه اجتهد، وما أنكرش على الرجل ده أنه اجتهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صوب واحدا منهم وقال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. يعني ده إحنا نفهم منه أن الصح أن إحنا نكتفي بالوضوء الأول ونكتفي بالتيمم وبالصلاة التي صلاها بهذا التيمم. وقال الذي الآخر لك الأجر مرتين لأنه اجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على أنه اجتهد وإن لم يقره على الحكم الشرعي نفسه. طيب يبقى دي أمثلة الاستنباط اللي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بلا شك الاستنباط في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هيزيد أكتر، وهيبقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تحصل حوادث لم تكن حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهيبدأ الصحابة يفتوا فيها وقد يختلفوا، وهيبقى عندهم استنباط، والاستنباط ده هيكون وفق قواعد محددة حتى لو لم يبينوا هذه القواعد ولم يتكلموا عنها، لكن لما ندرس هذه الأمثلة هيبقى واضح لنا جدا إنها على وفق قواعد الاستنباط التي دونت فيما بعد، وطريقة استنباط الصحابة وطريقة استنباط التابعين للأحكام من الأدلة هي أحد المصادر الرئيسية لهذا العلم. فتاوى الصحابة والتابعين أحد المصادر الرئيسية لعلم أصول الفقه. هنقف عند القدر دهوت، وبإذن الله عز وجل نستكمل في التسجيل القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.